الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة أوليائه، وبعد، فإن حديثنا اليوم عن مفردتي الظاهر والباطن، وهما مفردتان وردتا في كلام رب العالمين جل جلاله. وقبل أن أتحدث عنهما وأفسر بعض الآيات التي جاء ذكرهما فيها، أنبه إلى أن الظاهر والباطن اسمان من أسماء الله الحسنى، لكنني ليس الحديث عنهما، لكن بداية القول نقول إن الله عز وجل قال وقوله الحق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما أسر ما أعلن، الخفايا المكنونات المخلوقات الموجودات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فما الحديث ليس عن الظاهر والباطن الاسمين الحسنيين من أسماء الله، إنما الحديث عن الظاهر والباطن بمعنى الشيء المعلن والشيء الخفي، كيف ورد في كلام رب العزة والجلال في كتابه العظيم، حتى يتنبه من يسمعني أو من يراني عن هذا الأمر. قال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا أي اتركوا ظاهر الإثم وباطنه. قال العلماء هذه الآية من جوامع الكلم ولها أصل في تحريم كل إثم، ويمكن حملها على معان عدة، فهي في باب الشرك ظاهر الإثم وباطنه الشرك الخفي والشرك الجلي، في باب الفواحش الزنا في الحوانيت المعلنة والزنا في الغرف المظلمة، ظاهره وباطنه كله حرام. وفي الأعمال ظاهر الإثم وباطنه أعمال الجوارح والبدن، والباطن أعمال القلوب، فكما حرم الله السرقة حرم الله القتل، حرم الله الزنا، حرم الله الحسد، حرم الله الكبر، حرم الله الرياء، حرم الله العجب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها محرمة. هذا المقصود من جملة ما أراد الله ما بينته الآية الكريمة، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما يمكن أن يعلن وما يمكن أن يخفى على الناس، والمؤمن يتقي الله في أعمال قلبه كما يتقيه في أعمال جوارحه. هذه آية من الآيات التي ذكر فيها الظاهر والباطن، جاءت في ذكر النعم، الله يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أجمل ما قيل في المعنى، في معنى ظاهرة وباطنة، الظاهرة الإسلام وما حسن من خلقك وخلقك، والباطن ما ستر الله عليك من سيء عملك. فما ستره الله عليك من سيء عملك هذا من أعظم النعم الباطلة، وما أظهره الله عليك من ديانة الإسلام وحسن الخلق هذا من النعم الظاهرة. هذا قول. ثم قال بعض العلماء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة أي في الدنيا، وباطنة أي العقبة في الآخرة، أي العقبة التي في الآخرة. وقال بعض العلماء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهرة ما يراه الناس من الخلقة والمال والجاه والرداء والمرك وما تركبه، والباطنة نعمة العقل والمعرفة. وهذا تفسير حسن للآية يتفق، لأن النعم منها ما هو ظاهر كالمال والرياش وأمثالها، ومنها ما هو باطن كمعرفة الإنسان، وأعظم العلم العلم بالله، ونعمة العقل. ونعمة العقل من أجل النعم، بدليل أن القرآن والسنة أو الشرع جاء بأن العقل مناط التكليف، فإذا زال العقل برهة أو كلية أو مناما ارتفع التكليف، رفع القلم عن ثلاث، كلها متعلقة بزوال العقل. ومن كمال العقل أن تكمل مروءة الإنسان، من كمال العقل أن تكمل مروءة الإنسان. وقد قيل إن العقل يأمر بالأنفع، سأطلب منكم أن تكملوا، العقل يأمر بالأنفع، والمروءة تأمر بالأرفع، والمروءة تأمر بالأرفع. فالرجل العاقل يحسبها أين النفع؟ كامل المروءة يحسبها أين إيش؟ أين ماذا؟ أين ما يرفع ويعلي ذكره؟ ولو تحمل مشاق. ولا يطلبن أحد علو كعب في شيء بغير مشاق. ولا بد دون الشهد من إبر النحل، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وقال نفسه المتنبي، قال: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. والمراد من هذا كله أن العقل من أعظم النعم الدنيوية الباطنة التي يؤتيها الله العبد. والعامة تقول: العاقل يرده عقله، العاقل يرده عقله، حتى لو جاءه خاطر أو أغواه صديق أو أغرته زوجته في أن يقتحم لججا ليست له، لا يلبث أن يضعها في ذهنه ثم يمررها على عقله ثم لا يقبلها ويأنف أن يسير فيها. قال ربنا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هاتان مفردتان جاءتا في ذكر الظاهر والباطن في القرآن. بقي قول الله جل وعلا: ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قبل أن آتيها للآية نأتي بشيء أدبي. العرب تقول فيما ظاهره النفع وباطنه الضر بصحيفة المتلمس، والمتلمس شاعر كان خالاً لطرفة ابن العبد، وطرفة أحد شعراء المعلقات، وكان في طرفة أنفة كما كانت في خاله، لكنها في طرفة أكثر. فدخلوا على الملك عمرو بن هند، فكأن عمرو بن هند لاحظ مشية طرفة فيها أنفة، وهو ملك لا يقبل أحد أن يطأ على بلاطه بهذه الصورة. فاغتاظ منهما فكتب لهما كتاباً، وأعطى كل واحد منهما صحيفة يأمر فيها عامله في البحرين أن يقتلهما، وقال لهما: إنني قد أمرت لكما بصلة وعطايا في كتابي هذا المطوي إلى عاملي في البحرين، أي الوالي الذي أنا عينته في البحرين، فخذاها منه. فبينما هما يسيران في الطريق إذ مر على أعرابي يصنع شيئا يعني غير مقبول، يعني صعب أجهر به، فغضب المتلمس من صنيع العربي وقال ينقده يذمه على هذا العمل الذي يصنعه. فقال العربي دافع عن نفسه: وما يضيرني، وذكر حجته. ثم قال كأن العربي أطلقها تفرسا، قال: لكن الذي يلام من يحمل حتفه في يده. هو قال هكذا، فلما قالها توقف المتلمس، كان لا يقرأ، فإذا بغلام يمشي يرعى غنم. قال: يا غلام تحسن القراءة؟ قال: نعم. قال: خذ فاقرأها. فقرأ فيها أنه يأمر عامله في البحرين بأن يقتلهما حال وصولهما إليه. فرمى الصحيفة وفر. فأصبحت العرب تضرب المثل فيما ظاهره النفع وباطنه الضر. يقول القائل: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، كذا حتى نعله ألقاها وخرج، فأصبح مثلا في صحيفة المتلمس. وربما مر معنا أن شريحان القاضي بعث ابنه عند معلم يعلمه، وكان يوصي المعلم أن لا يضرب الابن. فبينما هو ذات يوم شريح خرج وجد ابنه يلعب مع أكلب بجوار الدار وترك الصلاة، فكتب لمعلمه، والابن يومئذ صغير لا يجيد القراءة لتوه في الكتاتيب، وأعطاه الكتاب مختوما، أعطاه لمن؟ للابن، ليعطيه معلمه، وقال له فيه: ترك الصلاة لأكلب يسعى لها، يبغي الغواة مع الغواة الرجس، فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس، فإذا هممت بضربه فبدرة، وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبسي، واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس. يعني اضربه لكن لا تفرح أنك ضربته، فأنا أذنت لك أن تضربه لكن لا تزد على ثلاث، واعلم أن نفسه عزيزة علي رغم أنني أمرتك بضربه. واضح؟ فأصبح العرب يضربون بها المثل. إذا انتهينا من هذا نعود للآية. قال أصدق القائلين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، الله يجعلني وإياكم منهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. جاء في بعض الآثار إن من المؤمنين من نوره يوم القيامة من المدينة إلى صنعاء، ومن المؤمنين من نوره لا يتخطى أصبع قدمه. فالنور على قدر الخوف، الوجل، المحبة لله في الدنيا، على قدر العمل الصالح، برك لأمك، برك لأبيك، غدوك ورواحك للمسجد، تكثر الله أجل وأكثر، تعطى نور، تفرط يقل النور. الله يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال بعض العلماء: وبأيمانهم كتابهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا حال من؟ المؤمنين والمؤمنات. الآن أين هم؟ على الصراط. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. تحتمل كم تفسير؟ تفسيران. التفسير الأول: انظرونا أي أمهلونا، وهذا عليه الجمهور، بمعنى أن المنافقين عندما يقعون في الظلمة تطفأ أنوارهم ويرون نور أهل الإيمان يقولون للمؤمنين انظرونا أمهلونا. تقول لمن يجادلك: أنظرني، يعني أمهلني. انظرونا نقتبس من نوركم، هذا قول. قول آخر: انظرونا أي انظروا إلينا. لماذا قال المنافقون للمؤمنين انظروا إلينا؟ حتى يستضيئوا بنور وجه المؤمنين، حتى يستضيئوا بنور وجه المؤمنين فيعبروا الصراط. انظرونا، ويدل عليه قوله نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا، إما أن تكون الملائكة هي القائلة، وإما أن يكون المؤمنون وهو أرجح. قيل ارجعوا وراءكم. وراءكم أين؟ للدنيا. فالتمسوا نورا، أي هذا النور الذي حصلنا عليه برحمة الله وفضله وإحسانه ثمرة ماذا؟ ثمرة عملنا الصالح في الدنيا. فنحن اليوم ننعم بذلكم النور لثمرة أعمالنا الصالحة في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم، ولن يقدروا أن يرجعوا وراءكم، فالتمسوا نورا. لما رأى المؤمنون حال المنافقين وقد أصبحوا في ظلمة عقلا: يا بني ما الذي يخشون؟ عفى الله عنكم، حرام عليكم. الآن هم رأوا أن المنافقين كان معهم نور في الأول ثم أصبحوا في ظلمة، وهم المؤمنون معهم نور ما زال باقيا عقلا، ماذا سينجم عن هذا نفسيا؟ الخوف من هذا النور أن يصبح ظلمة كما أصبح نور المنافقين ظلمة. ماذا قالوا؟ كما قال الله في سورة التحريم: ربنا أتمم لنا نور. واضح؟ عندما تفسر خذ الآيات كلها. هو لم يقلها الله في سورة الحديد لكن قالها في التحريم. فإذا رأى المؤمنون أن المنافقين فقدوا النور الذي أعطوه أول الأمر وأصبحوا في ظلمة، خافوا على النور الذي معه، تضرعوا إلى الله. قال الله جل وعلا عنهم: أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واضح؟ فيقولون هذا. نعود للآية. قال ربنا جل وعلا: فضرب بينهم، بين من ومن؟ بين المنافقين والمؤمنين، بسور، حاجب، حجاز، له باب. ما الذي له باب؟ السور، باطنه فيه الرحمة. هذا جهة من؟ أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. وظاهره من قبله العذاب، هذا جهة المنافقين. وقال بعض العلماء إن المراد بالأول نور المؤمنين، والمراد بالثاني العذاب أي ظلمة المنافقين، وتفسير الأول أرجح. قال ربنا: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهذا متى يكون؟ يكون يوم القيامة. إذا تبين هذا وأدركه المؤمن وأيقن به، سعى إلى مرضات ربه بكل ما يقدر عليه. وكلما أحجمت بك نفسك، ضاقت بك حالك، تذكر يوم العبور على الصراط، وكل ما غلب على ظنك أنه سيزيدك نورا عند الله فلا تتردد عليه. كلنا بشر ضعيف، يغلب على أمره، تغلب عليه شهوته، يغلب عليه عجزه، يغلب عليه ضعفه. لكنني أنبهك على شيء يحبه الله: كلما جئت إلى فراشك وكان قد أصابك من العناء والتعب ما أصابك، بصرف النظر عن سبب ذلكم العناء والتعب، لأن الناس يختلفون، هذا مسافر وهذا رحال وهذا عمله في الليل وهذا قيم على أطفال وهذا يختلفون، إذا جئت تنام قبل أن تضع جنبك على فراشك صلي لله ولو ركعتين. قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، واجعل هذا بينك وبين ربك، واحتسب أن يزيدك الله به أجرا، ويرفعك الله به ذكرا، وأن يجعله الله نورا لك يوم تلقاه. لا بد للعاقل أن يدخر، كما يوجد ممن يشح في المال كلما غاب عنه أبناؤه بناته من يعمل معه أخرج مالا لا يرونه وأخفاه، يخفيه من شحه حتى عن أبنائه وبناته خوفا من أن يتسلطوا عليه. أنت أولى بهذا منه، هو يرجو الدنيا، أنت أرجو الآخرة. إذا غاب عنك رفقاؤك، أصدقاؤك، زوجتك، أهلك، فادخر تلك اللحظات، تلك الأحوال، تلك الساعات، ولو دقائق، لو ساعات، أن تضع فيها لنفسك عملا صالحا بين يدي الله. والله هذا ليس قسم، إخبار، والله يحب من عباده أنهم إذا هجع الخلق وناموا قاموا له يقفون بين يديه يناجونه بكلامه. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع لما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. والله إن نفسا يضع رجلا يضع امرأة يضع جنبه على فراشه وآخر عهده بالدنيا ركعات صلاها لله لا يبالي استيقظ من مرقده أو لم يستيقظ. على الأقل كما أقول مرارا في الدروس يحاج الله أن آخر عهدي بالدنيا أنني صليت لك ركعتين. وفقني الله وإياكم لما يرضيه، وجنبنا الله وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.